بسم الله الرحمن الرحيم.
عرض النفاق لعرض أم المؤمنين وهي البريئة ربة العرض الحصين.
عرض النفاق لعرض أم المؤمنين وهي البريئة ربة العرض الحصين.
أخذ النفاق بخسة ودناءة يرمي الحصان بذلك الإفك المبين. أو مثل تلك تلاك طهرة عرضها وينال منها سهم كيد المرجفين.
أمام يا أمام لا لا تحزني، عرضي وعرض أبي وكل الأقربين. أمام يا أمام لا لا تحزني، عرضي وعرض أبي وكل الأقربين.
جعلت فداك فأنت عنوان التقى والطهر والإيمان والعقل الرزين. ولقد رماك المرجفون بفرية تنبيك عن غدر وعن حقد دفين.
آدم رسول الله ماذا بعدها، فليبشروا بالذل والخزي المهين. آدم رسول الله ماذا بعدها، فليبشروا بالذل والخزي المهين.
فالله كذبهم وأبطل كيدهم، هذا جزاء الظالمين المعتدين. في سورة
إن الحمد لله نحمده ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، عباد الله، حينما ننظر لشخصية النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نرى أنه بشرا جعله الله عز وجل أسوة، يحزن كما نحزن ويتألم كما نتألم ويفرح كما نفرح ويحب كما نحب. قد يمر بقلاقل ومحن، وقد يمر بمراحل استقرار، ونريد أن نتكلم في هذا المجلس وفي هذا الموقف عن مرحلة من مراحل الاستقرار بالنسبة لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأعني مع زوجاته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وحينما نتكلم عن الزوجات نخص منهن واحدة التي نالت السبق وحازت التقدم ووصلت إلى أعلى منزلة عند رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. حينما نتكلم عن العهد المكي نرى خديجة رضي الله عنها قد واسته بنفسها ومالها، وما تركت بابا من أبواب المواساة في نصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ولجت ودخلت من هذا الباب إلى أن انتهت المدة وشاء الله عز وجل لها أن تفارق نبيه وأن تخرج من الدنيا وهو راض عنها وهي راضية. ولكن سرعان ما استوحش النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو ما زال في مكة، ضيق شديد، آلام وأحزان، غربة بعد غربة، فأحست به امرأة وكانت زوج رجل صالح من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهي زوجة عثمان ابن مضعون. دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما بعد موت خديجة فقالت: يا رسول الله، أراك استوحشت، إن موت خديجة أوقع فراغا عظيما عند رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولكن ترى من يسد هذا الفراغ ومن يحيط جانب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بهذا الدفء وهذا الحنان الذي أعطته خديجة رضي الله عنها. يا رسول الله، أراك استوحشت، وإني أريد أن أخطب لك بعض النساء. قال: من؟ وكأن النبي صلى الله عليه وسلم يريد هذا. قال: من؟ قالت: بكر وثيب. قال: من البكر؟ قالت: عائشة بنت صاحبك أبي بكر. قال: ومن الثيب؟ قالت: سودة بنت زمعة. عائشة رضي الله عنها ما تعدت بعد الست سنوات، كأن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يقرب الأنس فأذن لها أن تخطب سودة. ثم بعد ذلك ذهبت وتكلمت في بيت الصديق رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم يريد ويرغب في عائشة، فأسرع أبو بكر رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، أو تحل لك؟ هل عائشة بنتي حلال لك أن تتزوجها؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. فقال أبو بكر: ألست بأخي؟ هل يحل للأخي أن يزوج أخاه ابنته؟ ألست بأخي؟ قال: نعم، أنت أخي في الإسلام وهي لي حلال. فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم قد رأى رؤى وأخبر بها عائشة رضي الله عنها، قال: جاءني الملك بصورتك ورأيتك في المنام ثلاث، أي ثلاث مرات. جاءني الملك بصورتك في سرقة من حرير، صورة في قطعة من القماش من الحرير، فنظرت فإذا أنت، فقلت، أي النبي صلى الله عليه وسلم، إن كان من عند الله عز وجل يمضي. فإذا بالأمر قد استحكم وبالصورة قد تمت، وتزوج النبي صلى الله عليه وسلم عائشة وعمرها 6 سنوات، ولكن كان هذا عقد وما تم النكاح بعد. وحينما نقف أمام عائشة رضي الله عنها نرى جبلا من الجبال، ونرى أمة من الأمم، ونرى امرأة ما سمعنا في التاريخ أن امرأة سامت عائشة رضي الله عنها قط، أي جمعت من الخلال ومن الخصال ما كان في عائشة رضي الله عنها. ولدت بعد 5 سنوات من البعثة، نشأت في كنف أبيها الصديق، ما عرفت الجاهلية قط، بل نشأت وترعرعت في الإسلام، ثم تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وهي ابنة 6 سنوات، ثم بنى بها وعمرها 9 سنوات. أحبها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حبا عظيما، حتى أنه كان يجاهر به ويظهره جدا. عائشة رضي الله عنها عقلت منذ البداية أنها أمام مهمة عظيمة، كيف تواطئ وتصلح ما بين يدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ فكان يظهر هذا جدا، حتى أن عمرو بن العاص وهو عائد من غزوة ذي السلاسل، وكان بين النبي وبينه عتابا لطيفا، وكان الحق مع عمرو بن العاص رضي الله عنه فرضي عنه، فهنا قال عمرو بن العاص: يا رسول الله، من أحب الناس إليه؟ والحديث رواه البخاري ومسلم: من أحب الناس إليه؟ قال عائشة. قال: فمن الرجال؟ قال: أبوها. وفي رواية أن عمرو بن العاص قال: يا رسول الله، من أحب الناس إليك فأحبه؟ قال عائشة. فقال عمرو بن العاص: ما أردت النساء، ما أردت النساء من الرجال، قال: أبوه. وفي لفظة وهي ثابتة: فأبوه، دلالة على أن السبق أيضا كان لعائشة رضي الله عنها. لقد كان لعائشة من الرصيد ما جعل النبي صلى الله عليه وسلم يحبها هذا الحب، أن الله عز وجل هو الذي زوجها إياه، وأنها رضي الله عنها نذرت نفسها لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعد عناء وتعب الدعوة، كانت تدخل عليه السرور وتقيم من أمره صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما يتزود من عندها لمجابهة الدعوة. عائشة رضي الله عنها تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وعمرها 9 سنوات، كان فيها من سلامة الصدر وكانت صغيرة السن، وربما تدللت لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. في يوم العيد دخل الأحباش إلى المسجد وكانوا يلعبون بالدرق الرماح، فكأن عائشة رضي الله عنها أرادت أن تنظر من قوة غرفتها إلى المسجد لتراهم وهم يتداربون بالرماح، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: يا عائشة أتحبين هذا؟ قالت: نعم يا رسول الله. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم قدمه وأجلسها على قدمه وهي تنظر، ويقول لها: أفرغت يا عائش؟ تقول: ليس بعد، حتى أحست بتعب النبي صلى الله عليه وسلم فنزلت. كانت هي التي تسامي وتعلو على كل امرأة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى وقعت الفقرة، بل إن أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كانوا يتربصون يوم عائشة حتى يتقربوا بهداياهم لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فوقعت الغيرة واجتمع النساء وقلنا: إن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يقربون هداياهم إلا في يوم عائشة، فاجتمعنا على إرسال أم سلمة رضي الله عنها. فدخلت أم سلمة وكان في يومها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد هدأد قالت: يا رسول الله، إن نساءك يناشدنك العدل في ابنة أبي قحافة. والمقصود بالعدل هنا في عطايا أصحابك، فإنهن يطلبن من أصحابك أن يقربن هداياهم في جميع الأيام. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم ولم يجب، يعني ما تكلم بكلمة. فلما انتقل النبي صلى الله عليه وسلم من عندها سألنها النساء: ماذا قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: لم يجب. فكان في المرة القابلة كررت المسألة، فلما كان في الثالثة قال: يا أم سلمة، لا تؤذيني في عائشة، فوالله الذي لا إله إلا هو ما نزل علي الوحي في لحاف امرأة إلا عند عائشة. فرجعت إليهن بالخبر، فما كان منهن إلا أن أرسلن فاطمة رضي الله عنها ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فدخلت فاطمة على أبيها فوضع لها وسادة، ثم قالت: يا رسول الله، إن نساءك يناشدنك العدل في ابنة أبي قحافة. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال: يا فاطمة، ألا تحبين ما يحب أبيك؟ قالت: نعم. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم، فعادت إليهن فأخبرتهن بما قال، فما كان منهن إلا أن أرسلن زينب رضي الله عنه. فدخلت زينب ثم بدأت بحوار هادئ، ثم على صوتها وكانت حاضرة عائشة رضي الله عنها، فعلى صوتها حتى نالت من عائشة. تقول عائشة رضي الله عنها: وما تكلم حتى رأيت أن النبي صلى الله عليه وسلم يحب أن أرد عليها. قالت: فرددت عليها حتى أسكتها. عندها ابتسم النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إنها ابنة أبي بكر. ولكن كما يقال الرياح لا تأتي بما يشتهي السفن، فإن الحياة قلب، وإن المحن أصف، وإن الأمور لا تستمر على حال، بل هناك ليل وهناك نهار. وصلت عائشة رضي الله عنها وبلغت من العمر 12 سنة، وربما قال البعض 13 سنة، ومرت بأعظم محنة يتخيلها بشر في التاريخ. ما تعدت، يعني ما وصلت إلى السن الذي تدرك وتعقل فيه الأمور. 12 سنة كان عمرها وقد أقرع النبي صلى الله عليه وسلم بين نسائه. فخرجت عليها وكان في غزوة المريسع. فلما انتهت الغزوة وأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعود، فقدت عائشة عقد لها، فعادت في طلبه ووجدته، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه قد انطلقوا. قالت عائشة: وكنت خفيفة لم أحمل اللحم بعد، فلما حملوا الهودج ظنوا أني فيه. فانطلق النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فإذا بعائشة ترجع وقد انصرف الجيش. قالت: فقلت في نفسي: أرجع إلى الموضع الذي كنت فيه، فإن افتقدوني عادوا إلي. وكان صفوان بن المعطل صحابي من الذين شهدوا بدر، كان خلف الجيش ينظر ما تخلف، فاستدار وعاد، فإذا بعائشة رضي الله عنها راقدة بظل شجرة وقد انسدل الحجاب عن وجهها. فلما رآها عرفها. قالت عائشة رضي الله عنها: وكان يعرفني قبل الحجاب، لما رآها عرفها فاسترجع. قال: إنا لله وإنا إليه راجعون. قالت رضي الله عنها: ووالله ما زاد عليها. قالت: فلما أفقت تجلببت بجلبابي وغطيت وجهي، فأتى بناقته ومحمله. قالت: فركبت ولحقنا بالقوم ضحى. قصة عادية ليس فيها أدنى شيء عند عامة الخلق، أما عند أصحاب القلوب المريضة ومن يتربصون بهذا الدين ويسعون مكرا له ولأهله اختلف الأمر. رأى المشهد عبد الله بن أبي رأس النفاق، فقال: ما أظن أنها تخلفت إلا لحاجة، وما أظن صفوان تخلف إلا لحاجة. ونمى الخمر وزاد واستشرى حتى بلغ النبي صلى الله عليه وسلم. انقطع الوحي شهرا كاملا لا ينزل الوحي، والمدينة تغلي بهذا الحدث الذي كما ذكرت حدثا عادي إلا عند أصحاب القلوب المريضة. فعندها كان ابن أبي لا يسكت ولا يسكن شهرا كاملا يجلجل حتى أوقع 3. أوقع حمنة بنت جحش تكلمت نصرة لأختها زينب زوج النبي صلى الله عليه وسلم. وحسان بن ثابت تكلم أيضا بكلام لأن بينه وبين صفوان أمر. ومصدح بن أثاثة كان عبدا قريبا لأبي بكر يتعطف عليه ويصله ولكن كان بداخله حسد. تكلم الثلاثة وعظم الأمر واستشرى الخطب حتى صعد النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر ثم قال: من يعذرني في رجل بلغ أذاه آل بيتي؟ يعني بهذا عبد الله بن أبي، ما من موطن فتنة إلا ويسعى إليه. من يعذرني من هذا الرجل أذاه عم وطن حتى وصل إلى عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقام سعد بن معاذ وتكلم وقال: يا رسول الله، والله إن كان منا معاشر الأوس لقتلناه، وإن كان من غيرنا رأينا فيه رأيك. عبد الله بن أبي كان من الخزرج، وكان في المجلس سعد بن عبادة، وقع في قلبه غيرة لما تكلم به سعد بن معاذ، فقال: لعمر الله لا تقدر على قتلي، أن علمت أنه منا، أي هذا الذي تكلم منا، وإن كان منكم ما قلت مقالتك. فقال سعد: بل والله لو كان منا لقتلته، إنك منافق. لسعد بن عبادة، وكان من الذين شهدوا العقبة، وكان رجلا صالحا قبل هذا، ولكن أخذته الحمية: إنك منافق تجادل عن المنافقين. وكاد الحيان أن يقتتلا، فنزل النبي صلى الله عليه وسلم وأسكتهم. لم تكن عائشة رضي الله عنها تتخيل أن ينزل فيها قرآنا يتلى، كانت تتقلب آناء الليل وأطراف النهار تستغيث بالله عز وجل أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم رؤيا تثبت براءتها. ولكن نزل القرآن وتكلم الملك سبحانه وتعالى في براءة الطاهرة المطهرة أمنا عائشة رضي الله عنها. وقف بعض أهل العلم عند قصة جريج لما اتهم بالزنا، فإذا بالغلام الذي زنت به المرأة لما سئل: من أبوك؟ قال: راعي الغنم. فبرأه الله عز وجل على لسان غلام. قال: فجمعت كل من اتهم من الصالحين بالزنا كمريم عليه السلام وجريج وجماعة، فإذا بوسائط تبرئ هؤلاء، فقد تكلم عيسى عليه السلام. أما عائشة رضي الله عنها فبرأها الله عز وجل من فوق سبع سماوات لعظيم قدرها وعظيم منزلتها عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وعند كل مسلم مؤمن. انتهت المحنة، وعائشة رضي الله عنها صابرة محتسبة. لو نظرنا إلى حياة عائشة، ما كان عملها وما كان أمرها مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ كانت تدخل عليه السرور منذ أن تره إلى أن يفارقها رضي الله عنها وأرضاها. ولكنها كباقي النساء تغضب كما يغضب وتسر كما يسر. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لها: يا عائشة، إني لأعلم متى تكوني عني راضية ومتى تكوني عني غضبا. فتعجبت وقالت: كيف ذلك يا رسول الله؟ فيقول إذا قلت لا ورب محمد أعلم أنك عني راضية. أما لو قلت لا ورب إبراهيم أعلم أنك غضبا. فابتسمت رضي الله عنها ثم قالت والله يا رسول الله لا أفارق إلا الاسم الاسم فقط. عائشة رضي الله عنها كانت تدخل السرور على رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بعض نوافل العبادات كانت تتركها لمكانتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى ما كانت تؤخر الصيام أي ما عليها من أيام إلى آخر شعبان وتلحقها برمضان. ليس هذا منها على سبيل الكسل أو التهاون في أمر الله عز وجل، لا والله، بل بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت تسرد الصيام. كان لها مكانة عند رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حتى أنها على صوتها يوما على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان عند دخول أبيها الصديق، فكأنه دهش للأمر فتعجل ودخل وصوتها يعلو ويرتفع على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأراد أن يضربها، قال يا عدوة نفسها ترفعين صوتك على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ والرسول يحاجي ويدافع عنها حتى أسكن أبا بكر. فخرج الصديق رضي الله عنه فأقبل عليها النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال لها ألا ترين أني قد منعت عنك الرجل؟ كان أبوك يريد أن يضربك، ألا ترون أني قد منعت عنك الرجل؟ فابتسمت ثم جلس يتسامران. الصديق في قلق يخاف على ابنته أن تغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما استطاع أن يصل إلى البيت حتى عاد مرة أخرى يسمع، فإذا هو يسمع ضحكات، فطرق الباب واستأذن ودخل ثم قال لهما ألا شاركتماني في سلمكما كما شاركتماني في حربكما؟ أيها الأحباب، إن منزلة عائشة رضي الله عنها منزلة عظيمة، كفى أن العلماء قاطبة قالوا أعلم امرأة في النساء منذ أن خلق الله الخليق إلى قيام الساعة عائشة، لا يوجد امرأة في العلم أعلم من عائشة. وشهد بهذا جميع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعده. فكان إذا كان هناك معضلة أو مسألة يقولون اذهبوا إلى أمنا عائشة تفتيكم. بل قال الزهري وهو من كبار علماء التابعين ما أعلم امرأة جمعت من العلم كعائشة. وقال عروة إن عائشة رضي الله عنها جمعت العلم كله والطب كله، وكانت أعلم الناس بأنساب العرب. أيها الأحباب، هذه أمكم رضي الله عنها لها في قلب كل مسلم مكانة ومنزل، وكما قال عز وجل وأزواجه أمهاتهم. ما تزوج النبي صلى الله عليه وسلم امرأة ما عرفت الرجال قط إلا عائشة رضي الله عنها، بل كان لها من علو القدر وعظيم الشأن أن براها الله عز وجل من فوق سبع سماوات ونزل فيها قرآنا يتلى في المحاريب، وأن من طعن فيها بعد تبرئة الله عز وجل لها كافر خارج من دين الإسلام، لأن هذا إنكار لصريح القرآن. فأيها الأحباب، ظلت عائشة نجم في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يأتينا النساء يستفتين النبي صلى الله عليه وسلم وما يغمض عليهم مما يستحيي منه النبي صلى الله عليه وسلم يرسلهن إلى عائشة رضي الله عنها. استمر الحال حتى اجتمع نساء النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن رأينا الفتوح، وفتحت الدنيا بعض الفتح، وصلت المغانم، واجتمع من المال الشيء الكثير، فاجتمع النسوة إلى عائشة رضي الله عنها وقلنا لها: هلا أخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يوسع علينا؟ هذا مال قد وصل وعم، أن يوسع علينا في المطعم والملبس والمسكن؟ فقالت: أخبره. فأخبرت عائشة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بما يقول النساء، فإذا بالآيات تنزل، آيات التخيير: إن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. بدأ بعائشة: يا عائشة تخيري، إن كنت تريد الدنيا فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا، الفراق مع السعة أو البقاء مع الفقر ومع الشدة. ثم قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: يا عائشة لا تجيبي، ولكن استخيري أبويك. بلا تفكير وبلا أن تذهب للنساء تخبرهن بمشورة في الأمر، قالت: يا رسول الله أفيك أستخير أبوي، بل أريد الله ورسوله. وما زالت صغيرة دون 15، ولكن عقل على وسمى على النساء، حتى بشر ثلاثة بيقين الجنة: خديجة وعائشة وفاطمة. والعلماء يتقاولون في التفضيل بين الثلاثة: خديجة، عائشة، فاطمة. من العلماء من يقول خديجة، والغالب يقول عائشة. قال الذهبي: وقفت طويلا في التخيير بين خديجة وبين عائشة. وفاطمة رضي الله عنها فهن خيرة نساء الجنة. فقالت بعد أن صدرت القرار، أصدرت القرار، لن تستخير، ورضيت بأي حال مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم قالت: يا رسول الله إن استشرت نساءك فلا تخبرهن بما أخبرتك. أرادت أن يكون لها التميز والتفرد، فقال لها: لا، إن أخبرنني سأخبرهن. يعني لو سألوني ماذا أجبت سأقول. فذهب إلى نسائه فقلنا جميعا ماذا قالت عائشة، فأخبرهن النبي صلى الله عليه وسلم بما قالت، فقلنا جميعا: بل نريد الله ورسوله. كيف كان عيش عائشة مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل فتحت الدنيا في بيتها؟ الجواب لا. سأل قوم عائشة وكان في المجلس عروة، وقالوا: يا أماه، كيف كان عيشكم في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: كان يمر الهلال ثم الهلال ثم الهلال ثلاثة أهلة ولا يوقد في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم طعام. لا يوجد طعام دخل النار قط، لا خبز ولا إدام ولا شيء. فتعجب عروة وكان حاضرا فقال: يا أمه وما كان طعامكم؟ قالت: الأسودان، التمر والماء. عودوا إلى ربكم واستغفروا. الحمد لله رب العالمين، ولا قين ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله، لقد عاشت عائشة رضي الله عنها في كنف رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، تعلمت منه العطاء وتعلمت منه السخاء، فقد رأت بعينيها حينما يجيء القادم ويسأل العطية فيعطيه النبي صلى الله عليه وسلم كل ما عنده. جاء رجل وقال: يا رسول الله أو يا محمد اعطني، فإذا بغنم أو بقطيع غنم في شعب، وكان النبي لا يملك غيره، فقال لهذا الرجل: ما عند هذا الشعب كله لك. فقال الرجل: كله لي؟ قال: كله لك. وكان الرجل ما زال مشركا، فساق الغنم وعاد إلى قومه وقال لهم: يا قوم أسلموا، جئتكم من عند رجل لا يخشى الفقر. لما ذبحت شاة تصدقت بها وبقي الذراع، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: ماذا عندك يا عائشة؟ قالت: ذبحت شاه فذهبت كلها وبقي الذراع. وقربته للنبي صلى الله عليه وسلم فقال لها: لا يا عائشة، بل بقيت كلها وسيذهب الذراع. فكانت تنفق. بعد موت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كانت تعطي عطاء بلا حد، ما تبقي لنفسها شيئا قط. يقول عروة: تصدقت في يوم واحد ب200,000 درهم، 200,000 درهم، وإنها لترقع درعها أي خمارها، وكانت صائمة. جاءت عند العصر وقد فرقت جميع المال، فقالت مولاتها بريرة: يا أماه، لو أبقيت لنا درهما من هذا المال كنا اشترينا به لحما تفطرين عليه. وظلت تكرر، فقالت عائشة رضي الله عنها: لا تعنفيني، لو ذكرتيني لتذكرت. نسيت نفسها في العطية، بل كانت تعطي عطاء عظيما. لما فتحت فارس وجيء بكنوز فارس، وجلس عمر رضي الله عنه وأمامه صندوق مليء بمجوهرات ملكة الفرس، فقال لأصحابه: وقع في قلبي شيء. للصحابة: وقع في قلبي شيء، أردت أن أهدي هذا لحبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم عائشة، فما تقولون؟ قالوا: القول قولك ونحن جميعا معك. فأرسل صندوقا كاملا من المجوهرات لعائشة رضي الله عنها، فلما فتحته غضت من بصرها، ثم قالت رضي الله عن عمر: أي دنيا فتحت عليك؟ فقسمت هذا المال ووزعته على المسلمين، وما أبقت لنفسها منه شيئا قط. عبد الله ابن الزبير ابن أختها كانت تحبه حبا عظيما، وله معها مواقف، حتى أنها تكنت وليس لها ولد، تكنت باسمه أي أم عبد الله نسبة لعبد الله بن الزبير. لما رأى من عظيم إنفاقها قال: والله لأحجرن على عائشة. يصنع عليها حجر، كل ما يأتيها تنفقه. فبلغ ذلك عائشة رضي الله عنها فأقسمت لألا تكلم عبد الله بن الزبير. استوحش ابن الزبير وطال به الفراق، وكان يتلوى ويتلمم، يرسل لها الوفود ويرسل لها من يشفع عندها أن تكلم، تقول لا إني أقسمت. فإذا بأخيها من الرضاعة واقف على الباب وعبد الله بن الزبير يحوم، فقال هلا أدخلتني على عائشة؟ فقال له وكيف؟ قال أدخلني معك داخل عباءتك ثم اطرق الباب، فإن قالت من قل فلان، فإن أذنت لك فقل لها جميعي أي كلي، فإن أذنت فأدخلني معك. فصنع هذه الحيلة وابن الزبير بداخل عباءة أخو عائشة من الرضاعة، فأذنت له فقال لها كلي، قالت كلك. فدخل وفي العباءة ابن الزبير، فلما رآها ارتمى عليها وظل يبكي، فبكت حتى اختلفت أضلاعها، ثم ليميني هذا تصدقت بأربعين رقبة. ظلت رضي الله عنها تعلم وتنافح حتى كان في يوم الجمل أرادت صلحا، ولكن وقع فيه من الفتن ما ندمت على هذا، حتى بلغت 63 عاما، يعني في عمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتمام والكمال. أصابتها علة عظيمة وحمى كانت تنفضها نفضا. بلغ الصحابة أن عائشة في آخر أيامها منعت من الدخول عليها أحد، فإذا بابن عباس يقف على بابها، والذي يخدمها عبد الرحمن ابن عبد الله بن الزبير. قال يا أماه إن ابن عباس على بابك من البارحة. قالت وما يريد مني ابن عباس، دعوني. فقال يا أماه إنه من صالح أبنائك وعشيرتك. فقالت إذن له. فدخل ابن عباس ووقف وقال يا أماه أبشري والله بخير ما لك عند الله عز وجل، ما بقي أن تري من تحبين إلا أن تخرج روحك. يا أماه بعد لحظات لترين محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومن أحببت. فقالت يا ابن عباس، يا ابن عباس لا تزكيني، والله إني أقول في نفسي يا ليتني نسيا منسيا. هضم النفس والإحساس بعظيم القدوم على الله عز وجل. وماتت رضي الله عنها عن عمر 63 سنة بسنوات موت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ماتت والناس فيها قسمان، أهل الإيمان يعظمونها ويحبونها، وأهل الكفر والنفاق يتكلمون فيها ويذمونها. ولذلك كانت فيصل بين أهل الإيمان وبين أهل الضلال. لقد مات النبي صلى الله عليه وسلم بين سحرها ونحرها، ودفن النبي صلى الله عليه وسلم في بيتها، وما نال أحد من الخلق هذه الميزة، حتى قالت كما قال بعض أهل العلم على لسانها يا مبغضي أياما أبخطني، يا مبغضي لا تزر قبر محمد فالبيت بيتي والمكان مكاني. رضي الله عنها وأرضاها، وأسأل الله الملك الكريم أن يحشرنا معهم، وأن يغفر لنا، وأن يرحمنا، وأن يجعلنا هداة لمن اهتدى. وأقم الصلاة.
عرض النفاق لعرض أم المؤمنين وهي البريئة ربة العرض الحصين.
أخذ النفاق بخسة ودناءة يرمي الحصان بذلك الإفك المبين. أو مثل تلك تلاك طهرة عرضها وينال منها سهم كيد المرجفين.